سينطق عنك علمك في ندين ويكتب عنك يوما إن كتبت وما يغنيك تشييد المباني إذا بالجهل نفسك قد هدمت جعلت المال فوق العلم جهلا لعمرك في القضية ما عدلت وبينهما بنص الوحي بون ستعلمه إذا طه قرأت لئن رفع الغني لواء مال لأنت لواء علمك قد رفعت لئن جلس الغني على الحشايا لأنت على الكواكب قد جلست وإن ركب الجياد مسومات لأنت مناهج التقوى ركبت ومهما افتض أبكار الغواني فكم بكر من الحكم افتضت وليس يضرك الإقتار شيئا إذا ما أنت ربك قد عرفت إذا ما أنت ربك قد عرفت.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد الأحبة لازلنا ندور حول كتاب مختصر فقير رحمه الله تعالى، وهي مرحلة في الحقيقة مرحلة مبدئية نحاول فيها أن نبين بشيء من التيسير المصطلحات، نصور المسائل، يعني ذكر بعض الأدلة، لا نخوض في الخلافات كثيرا. هذا هو المتن المبدئي، وإن شاء الله تبارك وتعالى سوف يكون بعد مختصر خقير أخصر المختصرات ثم الدليل ثم زاد المستقنع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتم علينا بخير ونعمة وعافية وستر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى ويعذر بترك، وتكلم عن صلاة الجماعة، قال ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض ومدافع أحد الأخبثين ومن بحضرة طعام يحتاج إليه وخائف من ضياع ماله أو فواته أو ضرر فيه أو موت قريبه أو على نفسه من ضرر أو سلطان أو ملازمة غريم أو لا شيء معه أو من فوت رفقته أو غلبة نعاس وأذى بمطر أو أذن بمطر أو وحل وبريح باردة شديدة في ليلة مظلمة. هذا كلها من الأعذار التي ذكرها رحمه الله تعالى في لترك الجمعة والجماعة، ترك الأعذار لترك الجمعة والجماعة. والمؤلف رحمه الله تعالى رجل حنبلي يذهب إلى وجوب صلاة الجماعة وجوبا عينيا على جميع المسلمين، يعني يجب أن يصلي المسلم الجماعة في وقته، الصلاة في وقتها جماعة. والحنابلة ولذلك قال أعذار، يحصل أعذار فحتى لا يلحقه الاسم، فهناك أعذار تعفيه من ذلك الاسم. قال ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض. ابن المنذر نقل الإجماع على جواز ذلك للمريض، فقال رحمه الله ولا خلاف أعلمه بين أهل العلم أن للمريض أن يتخلف عن الجماعة من أجل المرض، ولا خلاف أعلمه بين أهل العلم أن للمريض أن يتخلف عن الجماعة من أجل المرض. المقصود بالمريض هنا هو الذي إذا فعل العبادة إما أن المرض يزيد عليه فيكون ذلك عذر في ترك صلاة الجماعة، أو يتأخر الشفاء عنه. المذهب أن الذي يخاف حدوث المرض يستثنى من ذلك، الذي هذا هو المذهب، أن الذي يخاف حدوث المرض ممكن أن يتأخر أو يتخلف عن صلاة الجماعة. قالوا المريض إذا كان في المسجد فيلزمه أن يصلي جماعة، خلصه في المسجد وسط الناس ولا بأس بأن يصلي سواء جالسا أو قائما لا بأس. ثانيا صلاة الجماعة فتلزم من لم يتضرر بإتيانها راكبا، إن يسهل عليه ويسر عليه أن يأتيها راكبا ولا يتضرر فيأتيها راكبا ولا يتخلف عنها. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، والحديث البخاري من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه. قوله ومدافع أحد الأخبثين، قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان أو أحد الأخبثين. إنسان يريد أن يعني محقون يريد أن يدخل الخلاء ولا يستطيع أن يستمر، إذا استمر أو إذا صلى أو حكم بين الناس أو ما شابه ذلك، فإن ذهنه يشوش عليه، يحصل تشويش شديد في الذهن ولا يستحضر الخشوع. في هذه الحالة هذا عذر من الأعذار التي تبيح له أن يتخلف عن صلاة الجماعة، لا صلاة بحضرات الطعام. كذلك حضرة الطعام، إنسان إذا كان جائعا أو محقون حاقنا يعني يريد أن يدخل الخلاء أو غضبان غضبا شديدا أو ما شابه ذلك من الأمور التي تشوش الذهن، فمثل هذا يقال له يعني اهدأ حتى تنتهي من هذه الأشياء أو حتى تزول عنك هذه الأشياء. طبعا الأخبثان معروفان هما البول والغائط. قوله هو من بحضرة طعام محتاج إليه، لأن ورد في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء، يبدأ بالطعام يعني، فابدأوا بالعشاء. والحديث في الصحيحين، حديث عائشة في الصحيحين. قال وخائف من ضياع ماله أو ضرر فيه. طبعا شريطة أن يكون هناك سبب لهذا الخوف، يعني لا يتوهم شيء أو يظن ظن غير راجح فيقول أنا سأتخلف خوفا على مال. أما إذا لم يكن هناك سبب حقيقي فلا يجوز له ترك الجمعة والجماعة، ما لم يكن هناك سبب قوي حقيقي لا يجوز. وشرع له ذلك لأن هذا الخوف يحدث ماذا؟ الخوف الشديد على المال أو المتاع أو ما شابه ينزع السكينة من الإنسان والخشوع، وهذه الحالة لا تحسن معها الصلاة. قوله أو موت قريبه، فإذا كان يخاف من موته، يعني واحد مثلا قائم على مريض يطببه على سبيل المثال، أو حتى سبحان الله العظيم الذين يحدثون العمليات الجراحية، الأطباء اللي في العملية، هو في عملية جراحية خلاص، وأثناء العملية الجماعة قامت يعني أذنت الصلاة والناس صلت في المسجد الجماعة، فهل هنا يترك المريض ربما مات وزهقت روحه ولا يذهب هنا؟ لا، خلاص هو قائم على مريض يطببه ويخشى أن يصيبه ضرر أو يموت لو تركه، فجاز له أن يترك الجمعة والجماعة لأجل ذلك. طبعا هنا المسألة تقدر بقدرها، يعني لو أنه يمكن أن يؤجل العملية لبعد الصلاة فلا بأس، إن كان لن يتضرر المريض بذلك فلا بأس أن يذهب إلى الجماعة. وهذا في الغالب كما قلت لكم يحصل مع الأطباء والممرضين، لأن هذا عملهم، وإضافة قد يكون في العناية المركزة قد يكون محتاج إليه حاجة شديدة. وهذا مما نص عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما في شرح المنتهى. قوله أو على نفسه من ضرر، يعني خاف على نفسه من ضرر أو سلطان. إذا خاف على نفسه ضررا من الذهاب إلى الجمعة أو الجماعة، أو خاف من سلطان، طبعا سلطان ظالم، أن يلحق به ضررا، هنا يجوز له أن يتخلف عن الجمعة والجماعة. هنا يجوز لو تخلف عن الجمعة والجماعة الحق بذلك، مثلا خاف من قطاع الطرق، خاف من بعض البلطجية أو الشبيحة أو هؤلاء الذين ربما قطعوا على الناس الطرق وأذوهم في أنفسهم، هل يجوز له ذلك؟ جاز له ذلك. قوله أو ملازمة غريم ولا شيء معه، يعني إذا خاف أن يلازمه غريمه ولا شيء معه يدفع به مالا للغريم، الغريم اللي هو صاحب الدين، فصاحب الدين معه أخذ من يده وربما يعني فضحه بذلك أو أخذه إلى المخفر أو يعني بلغ عنه الشرطة أو ما شابه ذلك، فهو يخاف الحبس، فيجوز له يخاف الحبس وليس معه مال أصلا، فيجوز له أن يتخلف عن الجمعة والجماعة. والأصل أن الغريم مأمور بإنظار المعسر، ده الأصل، إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، هذا لازم له إن كنت تعلم أنه، لكن إن كان غنيا ويماطل فالنبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم يبيح عرضه، إذا كان هو كده خلاص يبيح عرضه. أما إن كان مماطلا فجائز له أن يلازمه حتى يؤدي ما عليه، لأن من الناس ناسا يعني سبحان الله العظيم لا يتقون الله تبارك وتعالى في أموال الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله تبارك وتعالى. كثير من الناس هكذا، يعني يأخذ المال فيتلفه أو ينوي ألا يرجعه إلى مكانه حتى يؤدي ما عليه في هذه الحق. قوله أو من فوات رفقته، كان في سفر مسافر، يعني على سبيل المثال هو في محطة قطار وهناك مسجد في على المحطة والقطار سينطلق ولن يلحق الرفقة وستضيع عليه التذكرة، فإذا خشي فوات الرفقة مثلا في السفر جاز له ذلك، وإذا لم يخشى فإنه لا يجوز له كما معلوم. ويقيدون السفر بأن يكون عند الحنابلة يقولون إن يجوز له ذلك إن كان مسافرا سفرا مباحا، إن كان مسافرا سفرا مباحا. قوله أو غلبت نعاس، لأن النعاس في الغالب مما يشوش الذهن ويذهب السكينة ويجعل الإنسان يقول كلاما لا يقصده، هذا كله هذه الأحوال كلها لا تصلح في مع الصلاة، أقم الصلاة لذكر. أو غلبت نعاس، وهذا في الغالب مما يشوش الذهن ويفقد الإنسان الخشوع ولا يركز فكرة ولا ذكر، لن يكون هناك تركيز فتكون صلاته ناقصة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، لا كفارة لها إلا ذلك. سبحان الله، الحديث في الصحيحين من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه. قوله أو أذن بمطر، يعني خشية أذن بمطر أو وحل شديد، وهذا يكون في بعض القرى هو لا يستطيع أن يمشي أصلا في الوحل، وبريح باردة شديدة في ليلة مظلمة، قد يصاب فيها بضرر، يأتي شيء ف يعني يخبطه، يحصل في ظلام وفي ريح شديدة وفي خوف، يكون معها خوف. وجاء في الحديث أن ابن عباس أمر منادي الصلاة بين يدي الخطيب يوم الجمعة في يوم مطر أن ينادي الصلاة في الرحال. الصلاة في الرحال يعني صلوا الصلاة في الرحال يعني في البيوت، أو الصلاة في رحالكم، وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين، ابن عباس في الصحيحين. وكذلك إذا كان هناك وحل شديد يعني بحيث تغص فيه الأقدام ولا يستطاع تجاوزه، فعند ذلك كذلك يجوز التخلف عن صلاة الجمعة والجماعة. قوله وبريح باردة شديدة في ليلة مظلمة، والمذهب أنه تكفي أن تكون الريح باردة، يعني يكفي أن تكون الريح باردة، يعني لو ريح باردة في ليلة مقمرة المذهب يقول لك يعني هذا من الأعذار. وقد أذن ابن عمر بالصلاة في ليلة ذات برد وريح فقال ألا صلوا، ريح وبرد، ريح وبرد، فقال ألا صلوا في الرحال، ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول ألا صلوا في الرحال. قال وقد أذن ابن عمر بالصلاة في ليلة ذات برد وريح فقال ألا صلوا في الرحال، ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول ألا صلوا في الرحال، والحديث في الصحيحين. ثم بعد ذلك ذكر صلاة أهل الأعذار، صلاة أهل الأعذار، قال باب صلاة أهل الأعذار. يقول رحمه الله تعالى يصلي المريض قائما ولو مستندا، يبقى الأصل في صلاة الفريضة أن يصلي قائما، والقيام في الفريضة ركن من أركان الصلاة، اللهم إلا إن كان مريضا هذا أمر آخر، فالأصل أن يصلي المريض قائما ولو مستندا، يعني ما استطاع أن يقوم، إلا إن كان ذلك سيسبب له مرضا شديدا أو يزيد من المرض هذا أمر آخر. فإن لم يستطع، الوقوف يعني فقاعدا. والمقصود بصلاة أهل الأعذار، أهل الأعذار من؟ المريض والمسافر والخائف ومن يلحق بهم، والأركان لا يتركها الإنسان إلا إن عجز عن الإتيان بها، الأركان لا يتركها الإنسان إلا إن عجز عن الإتيان بها، فإن كان قادرا على الإتيان بالأركان كاملة يلزمه الإتيان بها. والأصل في ذلك قول الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قوله يصلي المريض قائما ولو مستندا، يبقى هذا هو الأصل، أن القيام كما قلنا ركن. طب لو عجز عن القيام وهو مستند فنقول له صلي قاعدا، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عمران بن حسين قال له حديث عند الجماعة، يعني رواه البخاري والبخاري وداود والنساء والترمذي وابن ماجه عدا مسلم، عند الجماعة عدا مسلم، قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وهذا أصل عظيم، إن الإنسان لا ينتقل إلى الأدنى طالما يستطيع أن يأتي بالأعلى. قال فيتربع ندبا في القعود ويثني رجليه حال الركوع والسجود. حالة التربع معروفة، ويثني رجليه حال الركوع ينخفض قليلا والسجود يسجد على الأرض. قوله فإن لم تستطع، فإن لم يستطع فعلى جنبه. قول المؤلف رحمه الله يعني إن لم يستطع قائما فقاعدا، فإن لم يستطع قاعدا فينام على جنبه. طيب ينام على الأيمن أو الأيسر؟ الأصل الأيمن أفضل، ويومئ بقى بالركوع والسجود ويجعل السجود أخفض من الركوع، يعني إن لم يستطع أن يصلي قاعدا فيصلي على جنبه الأيمن. فنعمل بنص الحديث وإذا عجز الإنسان عن الجنب فيستلقي، وهكذا. قوله ويومئ بركوع وسجود ويجعله أخفض، ويومئ بالركوع هكذا الركوع ثم السجود هكذا أخفض، ويومئ بركوع وسجود ويجعله أخفض، يعني يجعل السجود أخفض من الركوع. فإذا عجز عن الإتيان بالركوع والسجود يبقى إماء بالرأس عادي، إماء عادي، ويجعل السجود أخفض من الركوع كما حتى يميز بين الركوع والسجود. قال فإن عجز، يعني عجز عن الوقوف، عجز عن القعود، الصلاة قاعدا، عجز عن الصلاة على جنبه، ماذا يفعل هنا؟ قال فإن عجز أومأ بطرفه، طرف العين، واستحضر الفعل بقلبه هكذا واقفا ثم هكذا ثم هكذا، يعني استحضر كأنه واقف ثم يركع ثم يسجد. وكذا القول إن عجز عنه لسانه، إن اللسان إذا لم يستطع أن ينطق فبقلبه، ولا يسقط ما دام عقله ثابتا، يعني الصلاة لا تسقط طالما كان عقله ثابتا. والنهاردة يعطيك كل الخيارات، يقول لك ذاك الصلاة يعني أعظم مطلوب في هذا الدين العظيم، صلي واقفا فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، حتى قالوا حتى يومئ بعينيه، حتى إن لم يستطع بعينيه فبقلبه، يأتي بحركات الصلاة لا تسقط عنه الصلاة طالما كان مكلفا وكان عقله ثابتا. فالإنسان لابد أن يأتي بأذكار الصلاة بلسانه، الأصل أنك تتكلم باللسان. بعض الناس يقف هكذا وهو مغلق فمه، يقول له يا أخي ما صح هذا، هذا ذكر، أقم الصلاة للذكر، الذكر لابد أن يكون باللسان، يبقى لابد أن يكون باللسان. فإن عجز استحضر الذكر في قلبه، وكذلك لو عجز عن الإماء أومأ بطرفه واستحضر الفعل بقلبه. وعليه فإن من كان يستطيع أن يقرأ الفاتحة بلسانه ولكنه استحضر ذلك ولم ينطق فصلاته غير صحيحة، لأنه لم يقرأ الفاتحة ولم يأتي بالتسبيح في ركوعه وسجوده. قال ولا تسقط الصلاة ما لم يصب الإنسان بجنون، يعني ما لم يذهب العقل خلاص الصلاة واجب عليك. قوله ولا تسقط الصلاة ما لم يصب الإنسان بجنون، ولو كان مغمى عليه فإنه يقضي ما فات، إغماء زوال العقل عارض فيقضي، يعني أغمى عليه الظهر والعصر فإذا أفاق صلى الظهر وقضى الظهر والعصر، لأن الإغماء هم يلحقونه بالنوم، هم يلحقونه بالنوم عندهم. والنائم يجب عليه أن يقضي الصلوات التي فاتته حال نومه، كما يقول ابن قدامة رحمه الله في المغني وكذلك صاحب الإنصاف. قوله وتصح المكتوبة على الراحلة لمرض، يا سلام، وتصح المكتوبة على الراحلة، على الراحلة على الجمل أو على الفرس أو على الحمار الذي تركبه، على الدابة أو السيارة أو القطار أو الطائرة، هذه كلها رواحل. قال وتصح المكتوبة على الراحلة، متى تصح المكتوبة على الراحلة؟ قال لمرض وعجز عن ركوب وخوف انقطاع ونحوه. المذهب كما تعلمون لا تصح صلاة الفرض على الراحلة لمريض إلا في حالة واحدة، إن خاف بنزوله انقطاع عن رفقته، يقول له انزل وصلي وانت واقف على الأرض. طب خاف عن انقطاع، طب شيخ الإسلام تيمية يرى أنه يجوز الصلاة على الراحلة إذا خشي فوات الوقت، انقطع عن رفقته. طبعا مع تطور وسائل النقل الآن هناك مشكلة، يعني أذكر وإحنا مسافرين إندونيسيا مر علينا 4 فروض وانت راكب ولا تستطيع انك تنزل تصلي، ما في مكان في الطيران انك تصلي فيه غير انك تصلي وانت على تقدر للصلاة وقتها وتسأل وتصلي وانت في الطائرة. او على سبيل المثال كان يمشي في طريق طويل بالسيارة مثلا، والطريق هذا ربما فاته الوقت، يعني هو يمشي في طريق مظلم ليلي ما ليس هناك مكان للوقوف وسيمر الوقت، والوقت من 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 أعظم الأمور التي ينبغي أن ينتبه لها في الصلاة، يعني إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فالأصل أنك تصلي الصلاة في وقتها، فإذا خشي أن يفوته ذلك هل يجوز له هذا؟ يجوز له حين ذاك أن يصلي على الراحلة. وفي الصحيح ورد في البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة. هنا الحديث بيدل على أن الفريضة لا تصح على الراحلة، إنما تصح على ماذا؟ تصح على الأرض، إنه ينزل ويتمكن من الأرض ويقف ويتوجه للقبلة، يجتهد في استقبال القبلة ويصلي. لكن النافلة كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم أينما توجهت به راحلته، أينما توجهت به راحلته، راحلة راح الشرق راح الغرب راح الجنوب، هو يصلي. فهنا لا يلزمه أن يستقبل القبلة وهو على الراحلة، فالنافلة جائز له أن يصليها على الراحلة. ودورت في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه في أي مكان، ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوب. وحديث ابن عمر في الصحيحين. فيحصل الآن أن يكون الإنسان مسافرا سفرا طويل لا يتمكن من الوقوف أو استقبال القبلة، أو في الطائرة مثلا، هنقول له إيه؟ نقول له عم صلي على حالك وأومئ بالركوع والسجود، صلي على حالك وأومئ بالركوع والسجود. قال وخوف انقطاع ونحوه، فمن خاف أن ينقطع عن رفقته في السفر صلى على حسب الاستطاعة، على حسب الاستطاعة خلاص، حتى لو صلى على الراحلة. قوله رحمه الله ويسن لمسافر قصر رباعية إن نوى سفرا مباح. يبقى أولا مسافر، يبقى ده هذا من الأمور، السفر من الأمور التي تبيح قصر الرباعية، وشرطة أن يكون السفر في المذهب عندنا سفرا مباح لمحل معين يبلغ 16 فرسخ. هنعرف الوقت الفرسخ كام، وهذه 16 فرسخا كم بالكيلومتر، وهو يومان بسير الأثقال، يومان بسير الأثقال ودبيب الأقدام. مرة أخرى قال ويسن لمسافر قصر رباعية إن نوى سفرا مباحا لمحل معين يبلغ 16 فرسخا، وهو يومان بسير الأثقال ودبيب الأقدام. وهذا مذهب أحمد، سير يومان وهو يقارب تقريبا 80 كيلو مترا، اللي هو سير الإبل المعتاد يومين يسير دون جري. وقد قال صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة يومين إلا معها زوجها أو ذو محرم. قوله فيقصر إذا فارق بيوت قريته العامرة، متى يقصر؟ هنا السؤال متى يقصر؟ فيقول لك يقصر إذا فارق بيوت القرية. أنا الآن في القرية الفلانية، هذه قرية أهل القرآن مثلا، فتركت قرية أهل القرآن وذهبت إلى القرية التي بعدها، هنا خلاص أبدأ في القصر، لكن لا تقصر وأنت داخل القرية. طيب بعض الناس سيقول لي طيب يا الشيخ يا مولانا أنا الآن في القاهرة، والقاهرة ليست قرى إنما هي عبارة عن كتل سكنية متواصلة، فبدأ لي والله أعلم أنه إذا غادر الحي الذي فيه، يعني مثلا كان في فيصل ودخل على الحي تاني، أو كان في العمرانية دخل على الهرم كده، خلاص يجوز له أن يقصر الصلاة، فالحي حين ذاك يكون بمثابة إيش؟ بمثابة بنيان القرية. قال فيقصر إذا فارق بيوت قريته العامرة، يبقى لا يبدأ القصر إلا إذا غادر قريته. قال الله تبارك وتعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. والسفر الذي يقصر فيه كما هو المذهب هو السفر المباح وليس سفر المعصية، وبنوا ذلك على قوله سبحانه فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. يبقى الاتفاق قائم أنه لو سافر سفرا مباحا ثم عصى الله بعد ذلك في هذا السفر أنه يجوز له أن يترخص برخص السفر. يبقى ده الأصل، لو سفر يقصد به المعصية، يعني سافر كي يقطع الطريق أو يفعل فاحشة أو يسرق أو يعصي الله تبارك وتعالى، كله هذا لا يجوز لك، لا يباح لك فيه القصر. والمسألة فيها تفصيل طبعا أكبر من ذلك، بس خلونا على المذهب الآن. وقوله إذا قام ببلد لحاجة لا يدري متى تنقض، أنا ذهبت الآن إلى القاهرة في مصلحة من المصالح، ثم أنا لا أدري ربما انتهت المصلحة في يوم أو يومين أو أربعة أو ستة أو سبعة، لا أدري. قال قوله: وإذا قام ببلد لحاجة لا يدري متى تنقضي قصر. هنا سيقصر ما لم ينوي الإقامة فوق أربعة أيام، يعني أنا هو طالما لا يدري متى تنقضي خلاص يجوز له القصر أربعة خمسة ستة سبعة خلاص يظل يقصر. لكن إذا كان في نيته أن يقيم أكثر من أربعة أيام نقول له خلاص بعد الأربعة أيام إيه أتم الصلاة. المذهب طبعا يقدر ذلك بعشرين صلاة، وبعد عشرين صلاة خلاص، والأربعة في خمسة بعشرين بعد أربعة أيام، يعني بعد عشرين صلاة يقول لك قيم. لو أنت نويت أن تقيم أكثر من عشرين صلاة أكثر من أربعة أيام، فإذا قام في بلد لا يدري مدى تنقضي الحاجة جاز له القصر. وبنى الفقهاء ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس في تبوك بضعة عشر يوما ينتظر خالد بن الوليد إلى أن يعود من دومة الجندل، إلى أن يعود من دومة الجندل، فكان يقصر في هذه المدة كم يوم؟ بضعة عشر يوما، يعني أكثر من أربعة. لماذا؟ لأنه لم يدري متى سيجلس، متى سيقيم، يعني كم سيقيم، لم يدري كم سيقيم، ما يعرفش يقيم قد ايه، ولذلك قصر صلى الله عليه وسلم. لكن جلس في مكة عام الفتح بضعة عشر يوما، فكان يقصر كذلك في هذه المدة كما في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة تسعة عشر يوما يصلي ركعتين. أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة تسعة عشر يوما يصلي ركعتين. أنا أوصي دائما الطلبة الذين يسمعون معنا هذه الدروس أنك يا بني إذا سمعت مثل هذه الدروس فإياك ثم إياك ثم إياك أن يفوتك آية في الأحكام أو حديث أو قول لصحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إلا وتحفظه. لابد أن تحفظ هذا، هذا هو العلم، تحفظه بفقه، تفهم المراد منه وتحفظه حفظا جيدا. لابد يعني دائما باستمرار، لا يفوتك هذا أبدا، هذا هو العلم الحقيقي. قال: أما إذا نوى أن يقوم مدة أخرى، طبعا ده بخلاف أنك ينبغي أن تحفظ متنا يكون متنا من المتون الطيبة في المذهب، يعني احنا دائما انا اوصي الطلبه طلبتي بان يحفظوا الدليل، دليل الطالب هو عندي اولى من زاد المستقنع، ولكل شيخ مذهب ولكل شيخ طريقه، فانا ارى وهو الاقرب الى المنتهى وهو معتمد المذهب عند المتاخرين. طيب، اذا نوى ان يقوم مده اكثر من اربعه ايام، هنا نقول له لا تقصر إلا أربعة أيام، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قادم مكة في الحج فجلس بها أربعة أيام يقصر، فجلس بها أربعة أيام يقصر، وهذه هي حجتهم في هذا. وإذا ظل أكثر من أربعة أيام فماذا نفعل؟ إذا أقام أكثر من أربعة أيام يقول الفقهاء فيسمى حين ذاك مقيما عرفا ولغة، هناك أقام. قوله: ويجوز له الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء تقديما وتأخيرا. سيأتي معنا، يبقى يصلي في وقت أحدهما الفرضين معا، يعني يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وورد طبعا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الانتقال قبل الزوال، يعني قبل زوال الشمس، أخر الظهر فيصلي في وقت العصر، وإذا كان لن ينتقل إلا بعد الزوال قدم، يعني خلاص هيمشي بعد وقت الظهر فيقدم العصر مع الظهر. والحديث في الصحيحين من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه. تاني نقول: كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد الانتقال قبل الزوال أخر الظهر مع العصر، وإذا كان لن ينتقل إلا بعد الزوال قدم العصر مع الظهر. وعلى كل حال فكل إنسان يفعل ما هو أرفق به وأوفق لأحواله، وهذا من يسر الشريعة وسماحتها وجمالها. ويشترط لجمع التقديم أنك ترتب، لابد من الترتيب أولا، ولابد من النية عند الإحرام بالأولى، وألا يفرق بين مجموعتين إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف. يعني ما تصلي الظهر تقعد ساعتين وبعدين تصلي العصر تقول أنا كده جمعت، لا، لو بس احتجت وضوء شيء بسيط إقامة فقط. وجود العذر عند افتتاحهما وسلام الأولى، العذر قائم للجمع، استمرار العذر إلى فراغ الثانية في غير جمع المطر، غير جمع المطر أمر آخر. قوله: وكذا يباح لمريض، هنا كلمة مريض معناها أي الذي يلحقه بترك الجمع مشقة. أحيانا الإنسان يكون مريض مرض شديد وبيستيقظ وينام كثيرا والألم يعني يتابعه، فلا يستطيع أن، وربما احتاج إلى الحمام كثيرا، ربما احتاج إلى النوم، ربما احتاج إلى العلاج، يعلق بعض المحاليل مثل هذه الأشياء، فيلحقه بترك الجمع مشقة فيجمع. قوله ومرضع لمشقة ونحوها، المرضع يشق عليها أداء كل صلاة في وقتها، ترفع الشراء عنها الحرج وتبيح لها الجمع كذلك. في صعوبة لأنه بيحصل نجاسات باستمرار وبيحصل انشغال بالطفل وبرضاعة الطفل ومثل هذه الأمور. قوله ونحوها، الطبيب الذي يضطر مثلا للجمع، وكذلك المريض الذي قد يغيب عقله مدة لإجراء عملية جراحية بالمخدر وما شابه بالتخدير. قوله ولمقيم الجمع بين العشاءين لمطر، لا، قوله ولمقيم يعني إنسان مقيم إنه يجمع، ولمقيم الجمع يعني يحق لمقيم أن يجمع الجمع بين العشاءين، المغرب والعشاء، طبعا غلبت العشاء هنا فيطلق على المغرب والعشاء العشاءين، لمطر يبل الثياب ونحوه. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة صلى بالمدينة 87 الظهر والعصر والمغرب والعشاء. هنا من أجل إيه؟ من أجل المطر.